بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث فيما يجب الإمساك عنه. فالصوم من المفطرات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المفطرات. لا إشكال في وجوب الاجتناب عن الأكل والشرب بالنسبة للصائم لهذا الحكم مما اتفق عليه جميع المسلمين، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، لأن الصوم على ما يذهب من بعض الروايات أساسه هو الاجتناب عن الأكل والشرب وألحق بهما غير ذلك. ففي بعض الروايات أن الصوم هو الإمساك أو الاجتناب عن الطعام والشراب، ولكن ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه أيضا فيصوم بلسانه ولا يتعرض للناس مثلا قريب من ذلك. فلا إشكال في أن الصوم يجب على الصائم، يجب عليه أن يجتنب عن الأكل والشرب، كما لا إشكال في عدم الفرق بين أن يكون الأكل من الطريق المتعارف أو الشرب أو من غير الطريق المتعارف، كما إذا فرجنا أنه شرب الماء من طريق الأنف مثلا لا من طريق الفم. هذا أيضا لا ينبغي الإشكال في أنه يفطر، ولا خصوصية للفم في ذلك. العبرة بالأكل والشرب، يعني دخول المأكول والمشروب في جوف الإنسان من طريق الحلق سواء كان من الفم أو من غير الفم، والظاهر أنه لم يستشكل في ذلك. ولكن ذكر بعض من قارب أسرنا في رسالته العملية، وقد شاهدنا أنه لا بأس بذلك، فلا مانع من الشرب من طريق الأنف، وهذا لا يمكن المساعدة عليه بوجه، ولم ينسب الخلاف على الظاهر إلى أحد، والوجه في ذلك هو الإطلاقات ودع الانصراف أن الأكل منصرف إلى خصوص ما إذا كان من طريق الفم دعوا بل لا يسرى إليها أبدا، إذ لا خصوصية للفم في صدق الأكل، إنما يكون الأكل والشرب بدخول شيء في جوف الإنسان من طريق حلقه أكله سواء كان من طريق الفم أم كان من طريق الأنف، ومن هنا لا يحتمل جواز شرب المحرمات من طريق الأنف، مثلا يشرب الماء النجس مثلا أو يشرب الخمر من طريق الأنف فيقال إنه ليس بشرب مثلا، وهكذا وهكذا. لا يحتمل ذلك أن يقال إن الماء النجس يجوز من طريق الأنف، يجوز شربه من طريق الأنف، فإن الشرب النهي عن الشرب منصرف إلى المتعارف، هذا غير محتمل، بل قد يظهر ذلك من بعض الروايات أيضا. ففي روايات الاجتهاد نهى سلام الله عليه عن الاجتهاد، وقال إنه أخاف أتخوف إني أتخوف أن يدخل الحلق، فهذه الرواية صريحة، وكذا بعض الروايات الأخرى في هذا الباب إنه لا بأس به ما لم يظهر طعمه في الحلق، يظهر من هذه الروايات أن الدخول إلى الحلق، دخول شيء من الأجزاء إلى الحلق ولو من طريق العين يكون مزرا، فكيف بما إذا كان من طريق الأنف هذا أقرب وأوجه، فلا مجال لهذا الكلام أصلا. وأن يقال إن الأكل والشرب يختصان بما إذا كان من طريق الحلق من طريق الفم، وأما إذا كان من طريق الأنف فلا إشكال. هذه جهت والمشهور والمعروف بل المتسالم عليه والمرتكز في أذهان جميع المسلمين أنه لا فرق بين أن يكون المأكول أو المشروب مما يعتاد أكله وشربه أم كان من غير المعتاد، كأكل الطين مثلا، أكل بلع الحصى مثلا وغير ذلك، الشجر مثلا وغير ذلك مما لا يكون متعارفا من جهة الأكل أو الشرب. لم ينسب الخلاف حتى إلى المخالفين إلا إلى اثنين أو واحد، حسن بن عطاء وواحد آخر، فقيل إنهما ذهبا إلى الجواز. ودعا السيد قدس الله نفسه على ما حكي في الناصريات الإجماع والاتفاق على ذلك، ومع ذلك نسب الخلاف إلى نفس السيد في بعض كتبه وإلى ابن الجنيد، وأنهما خص المفكر بما إذا كان عاديا مأكولا عاديا ومشروبا عاديا، وأما غير ذلك فلا يكون مفترا. لو ثبتت هذه المثلة أيضا لا يمكن المساعدة عليها مثل الأول، والوجه ذلك أن الممنوع بهذه الآية المباركة وكذلك الروايات الممنوع هو الأكل والشرب من دون ذكر متعلق، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسمر من الفجر، أما أي شيء المأكول والمشروب. والدعوة الانصراف إلى المأكول المتعارف ما أنه غير مذكور في الكلام محذوف، كلوا واشربوا حتى يتبين، بعد ذلك لا تأكلوا أي شيء لا نأكل، كل ما يسبق عليه الأكل أنه أكله، كما يسبق أن يقال زيد أكل الخبز كذلك يسبق أن يقال إنه أكل الطين، أكل الطين أو أكل الرواية مذكور أكل التراب الذي ممنوع ومحرم أكل التراب إلا مقدار حمصة مثلا من تربة الحسين عليه السلام، يصح أن يقال إنه أكل التراب. حقيقة التراب مأكول لا يراد بالأكل إلا ما يدخل من جوف إنسان بل من طريق حلقه، هذا هو الأكل. أما المأكول أي شيء بل ومن أي قسمين هذا لا مدخلية له، فأكل الشجر، أكل العلف، أكل الخبز، كل ما يدخل من هذا الطريق فهو أكل. دعوة الانصراف إلى الأكل إلى المأكول المتعارف لابد أن يكون المأكول متعارفا، هذا لا نعرف له وجها. ويؤيد ذلك بما ورد في الغبار، دخول الغبار بل في الحلق أنه مثل الأكل والشرب على ما يأتي في محله، ذكر ابنها عليه السلام عن دخول الغبار في الحلق وذكر أنه مثل الأكل والشرب. معلوم أن الغبار هو من أجزاء التراب أو ما يشبه التراب، فهذا أيضا فليكون داخلا فيه. ويؤكدها ذا أيضا ما ذكرناه في من روايات الاجتهاد لها سلام الله عليه عن الاجتهاد وقال إني أتخوف أن يدخل الحلق مثلا أو عبارة أخرى أن يظهر أثره في الحلق. ومعلوم أن الكهل غالبا بل دائما ليس من المأكولات والمشروبات، وإنما الكهل اتخذ من أجزان لا يؤكل عادة. فيعلم من ذلك أن الدخول في الحلق يعني دخول بل في جوف الإنسان من طريق الحلق هذا ممنوع. هذه الروايات أيضا تدلنا على ذلك، ولكن قد يقال إنه مختص كما ذكرنا في النسبة إلى السيد، إنه مختص بالمأكول والمشروب المتعارف، ويستدل على ذلك أولا بالصحيحة التي ذكرها المشايخ حفظ الله أسرارهم: لا يزر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام والشراب والنساء والالتماس بالماء، أو إذا اجتنب ثلاث: الطعام والشراب أدهما واحدا، الطعام والشراب والنساء والالتماس بالماء. الاختلاف إنما هو في اللفظ وإلا فالمعنى واحد: أشكر إذا حسبناه مفترا في مقابل الأكل فأربع فيكون أربع، إذا أتيناه ما بقبل شيئا واحدا فيكون ثلاث. فالمستفاد من هذه الصيحة أن الصائم إذا اجتنب الطعام والشراب لا بأس بذلك أن لا يجتنب بقية الأشياء. ومن الظاهر أن ما لا يعتاد أكله كالتراب مثلا لا يسكو عليه الطعام، التراب ليس بطعامه، وإن كان يسكو عليه الأكل أكل التراب إلا أنه ليس بطعامه. الطعام ما يطعم، الشيء الذي قابل أن يؤكل ويطعم، والتراب ليس كذلك. وهكذا الحصار، الفلزات من الحديد وغير الحديد، كل ذلك لا يكون محسوبا من الطعام. والمذكور في هذه السيئة أن الصائم لا يزره شيء إذا اجتنب هذه الأمور. فلو فرضنا أن الأكل والشرب يعمان ما كان متعارفا أكله وما لم يكن كذلك، إلا أن هذه السيئة تقيد، والذي يلزم على الصائم أن يجتنب الطعام والشراب. بل فرضنا أنه أكل شيئا آخر فيكون مقيدا. قد يقال كذلك، يعني استدل بهذه السيئة بل تأييدا لما نسب إلى السيد قدس الله نفسه، ولكن الظاهر أن الحسر في هذه الرواية غير ناظر إلى المأكولات والمشروبات، يعني ما يأكله الإنسان وما لا يأكله وما يشربه، بل ينظر إلى الأفعال الخارجية. لا يزره النوم، لا يزره المشي، لا يزره كل ما يفرض أنه يصدر من الإنسان إذا اجتنب هذه الخصال، فليس في مقام بيانه أن المفتر منحسر بالطعام والشراب، بل ذكرهما اجتناما عن سائر الأفعال. لا أن الأكل إذا لم يكن المأكول معتادا لا يزر، الرواية لا تنظر إلى ذلك، بل تنظر إلى سائر الأفعال الصادرة من الصائم، فأنه لا يزره شيء إذا اجتنب هذه الأمور. أما أن الأكل والشرب يختصان بالمعتاد، أو يعمان غير المعتاد أيضاً الرماية غير نازلة إلى ذلك على أنه لم يظهر أن المراد للطعام والسلام هنا بل المراد بهما الأعيان يعني الشيء الذي يطعم والشيء الذي يشرب يمكن أنهما استعملوا بالمعنى المصدري الطعام والسلام لا يزل بالطعام ما سنة يعني الأكل والشرب فلم يعلم أن المراد بهما المطعوم الشيء الذي يطعم والشيء الذي يشرب من المحتمل أن المراد بهما الأكل والشرب لا يضر الصائم ما سنى إذا اجتنب المعصال الطعام والشراب أي الأكل والشرب الشراب بمعناه المستري والطعام بمعناه المستري لا ما يطعم وما يشرب فحينئذ يكون حال هذه السيئة حال سائر المخلوقات فإذا تردد الأمر بين المعنيين لا يمكن أن يقال أن هذه السيئة مقيدة وقد يؤيد قول السيد قدس الله نفسه بما ورد في دخول الذباب الحلق وقال عليه السلام إنه لا بأس به إنه ليس بطعام بل إنه ليس بطعام وكذلك ورد في باب الاكتهال أنه لا بأس بالاكتهال فإنه الكهن ليس بطعام فيظهر من هاتين الروايتين يعني كذافية إنه يظهر من هاتين الروايتين أن المفتر والطعام أي ما يطعم وبما أن الكوه لا يؤخذ من الطعام يؤخذ من الأشياء الأخرى فهو ليس بطعام فلا بأس به وكذلك الذباب أيضا ليس بطعام ليس من المأكول المتعارف فلذلك لا يضر بل بالصوم فيستكشف من ذلك أن اختصاص المفترية بما يكون طعاما في نفسه يعني قابلا للأكل ومأكولا أما مسألة الكره فالجواب عنه واضح لأن قوله عليه السلام إنه ليس بطعام يريد به إنه ليس بأكل الاكتهال ليس بأكل فلا يكون مفترا لا أن الكره ليس بطعام فلا يكون مفترا وإلا لو فرضنا أن الكره طعام اكتهل نبرز اكتهل بطحين الهندة مثلا فهل يبطل صومه باعتبار أنه طعام الطعام يبطل الصوم أكله لا كل شيء بالطعام يجتهل بالطعام بما يطعم كما يجتهل بالعسل لأجل وجع العين قد جربناه أيضا مفيد جدا الاجتهال بالعسل وعسل لا إشكال أنه طعام مأكوله فهل يحتمل أن الاجتهال بالعسل يبطل الصوم لأن العسل بل طعام لا يحتمل ذلك جزما فالمقصود من كلام الإمام عليه السلام الاجتهال ليس بطعام المقصود أنه ليس بأكل الاجتهال ليس بأكل لا أنه بل الكره ليس بطعام حتى إذا كان طعاما يقول مثلا يعني اجتهال في قسم مقابل الأكل فلا يكون مجملا للبطلان وأما قوله عليه السلام في مسألة الذباب الذباب يدخل الحلق فقال عليه السلام لا بأس به لأنه ليس بطعام لا يريد بذلك أيضا أن الذباب ليس بطعام فلا يزور يعني ليس مما يسأل فلو فرضنا أن أحدا أكل الذباب بمقدار الشبع يحتمل أنه لا يزور صومه الذباب مثل سائر الحشرات فلو فرضنا أنه شخص يأكل الحشرات لا يكون هذا مبتلا للصوم مثلا، يتغذى بالذباب، يأكل كمية زائدة مقدار كيلو أو نصف كيلو مثلا، يعتبر أنه لا يأكل صومه، يريد سلام الله عليه أن دخول الذباب في الحلق ليس بأكله، ليس هذا بطعام، لم يأكل شيئا، دخل الذباب بحلقه بغير اختياره، لا يصح على ذلك الحلق. لا أنه إذا أكل الذباب اختيارا حتى كمية كبيرة مثلا لا يزر هذا بصومه، لا يفهم من الرماية أبدا. إذن احتمال الاختصاص بما إذا كان متعلق الأكل أمرا عاديا أكله أو شربه لا وجه له، فإذا شرب ما هو غير معتاد الشرب أو أكل ما هو غير معتاد الأكل أيضا بطل صومه. ولا إشكال أيضا في أن الحكم يعم القليل والكثير، أنه يعني الأكل أو الشرب لا يختص بالأكل المتعارف الذي يأكل الإنسان كمية خاصة مثلا، حتى المقدار القليل إذا صدق عليه أنه أكله أو شربه هذا أيضا يفطر الصوم. ويدل على ذلك الإطلاقات: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض لآخر الآية المباركة، هكذا قوله عليه السلام في الصحيحة المتقدمة: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال أو ثلاث خصال، مطلق للقليل والكثير. ويستفاد هذا أيضا من عدة روايات، من الروايات الواردة في المزمزة أنه إذا تمزمز فإن كان لوضوء فريضة فدخل جوفه شيء، إن كان لوضوء فريضة فلا شيء عليه وإلا قضاء. مع أنه من الواضح أن ما يدخل من المزمزة في الحلق اتفاقا لا عمدا قليل جدا. وكذلك ما ورد من النهي من جواز مس الخاتم والمنع من مس النبات، لأن النبات يبقى فيها شيء مثل نبات الخمر مثلا، يبقى منه شيء فبمسه يدخل شيء قليل في الجوف إلى غير ذلك من الروايات. يعني مسألة الطعام، ذوق الطعام مثلا يذوقه ليرى أن ملحه زائد أو ناقص، طعمه ولي مورد السؤالات والجوابات أنه إذا لم يدخل ذوقه لا بأس. عدة روايات، من هذه الروايات يظهر أنه لا فرق بين القليل والكثير، وهذا أيضا مرتكز في أذهان المتشرعة، فلا يفرقون بين أن يكون المأكول أو المشروب قليلا أو كثيرا، فلا فرق في بطلان الصوم بينما إذا كان من الطريق المتعارف ومن غير الطريق المتعارف كالآن. ولا فرق بين أن يكون المأكول والمشروب مما تعارف أكله وشربه أو لم يتعارف، ولا فرق بين القليل والكثير.